بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال: رواه النسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة على مشروعية القصر في السفر، وأن المشروع في السفر أن يقصر الإنسان من الصلاة امتثالا لقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لكن هل القصر هو الواجب الذي لا يفعل الإنسان سواه، أو أن القصر سنة مندوب إليها، وهل الإتمام أفضل أم القصر؟ هذه هي مسألة أو محل الخلاف والنزاع بين الفقهاء. وقد مر بنا في بداية الدرس أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن القصر واجب، وأن من قصر يلزمه الإتمام، وأن من أتم يلزمه الإعادة. السلام ورحمة الله. أن من أتم يلزمه الإعادة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من أتم يعيد في الوقت، يعني إذا كان الوقت باقيا يعيد الصلاة. فإن خرج الوقت فلا تلزمه الإعادة. والذي عليه الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي أن القصر رخصة، يعني فعلها مرخص فيه، وأن الإتمام جائز وليس بواجب، ليس القصر بواجب، لأن الإتمام يجوز. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تسافر أو سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقصر وكانت تتم، لكن هذا الحديث مر بنا في الدرس الماضي أن الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره من أهل الحديث لم يعملوا به وردوه، ردوه من وجوه، قالوا إنه حديث منكر، لأن عائشة تقول اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، وأن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة أو في ذي الحجة، يعني إما مع الحج أو كانت في ذي القعدة، وأن سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان إنما كان لفتحها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا. كذلك ردوا هذا الخبر، قالوا كيف يسوغ لها أن تخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن أصحابه كلهم كانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام. إلا أن الإمام الشوكاني أشار إلى أثر وقال إن كل الأخبار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر ما عدا أثر واحد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في أنه صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلاها صلاة الرباعية، يعني صلاها أربع ركعات، صلى الرباعية أربعا. هذا الحديث هو الذي أوقف أمثال الإمام الشوكاني رحمه الله من الحكم بوجوب القصر في الصلاة. ففعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة يكفي لإثبات مشروعية ذلك الحكم. ومن هنا كان كثير من الفقهاء يذهب إلى أن القصر أفضل، إلى أن القصر أفضل. والإمام المجد بن تيمية رحمه الله عندما ترجم لهذا الباب إنما ترجم بما يدل على أن القصر رخصة وأن الإتمام جائز، وبهذا يكون قائلا بعدم الوجوب. وعدم وجوب القصر في السفر هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وإن كان قد نقل عن عدد من أصحاب الحديث وعن الظاهرية أهل الظاهر وغيرهم من الوجوب، لكن أدلة الوجوب ليست ظاهرة، ليست نص في الموضوع، لأن هناك من الأدلة ما يخالف هذا الظهور أو ذلك النص. ثم ساق لنا المجد بن تيمية رحمه الله أحاديث في هذا الموضوع كلها تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر صلاته في السفر. وقد عرفنا في القواعد الأصولية أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يدل على مشروعية الفعل، لكنه لا يلزم منه الدلالة على الوجوب. وبعد أن ساق المصنف رحمه الله عددا من الأحاديث أيضا أتممها بهذه الأحاديث والآثار، فقال وعن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر يعني عيد الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر. وهذا محل الاستشهاد حيث اعتبر صلاة السفر صلاة تامة وليست صلاة مقصورة، لكن هذا قد يشكل مع ما جاء في قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى سماه قصرا. وقد يحمل كلام عمر رضي الله تعالى عنه على أن الجمعة ركعتان من غير قصر، يعني قوله تمام من غير قصر هذا متعلق بآخر الأحكام بآخر المسائل وهي صلاة الجمعة، أو متعلق بالأغلب يعني صلاة الجمعة صلاة الأضحى صلاة الفطر وهي كلها ركعتان، وصلاة السفر ركعتان لكن لا يعني أنها واجبة، بدليل أيضا اقترانها بصلاة الأضحى واقترانها بصلاة الفطر، فإن صلاة الأضحى وصلاة الفطر كما هو معروف عند جمهور الأهل الفقه أنها من السنن وليست من الايه من الفرائض. فيكون عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هنا الصلوات وبين أنها تؤدى ركعتان ركعتان، وأن أداءها ركعتان ركعتان أمر مشروع، وليس صلاة السفر ركعتان وليس صلاة السفر ركعتين على اعتبار أنها شرعت ابتداء، وإنما هي رخصة رخص الله سبحانه وتعالى بها حيث قال لنا سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيحمل كلامه على الأغلب. قال تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الخبر يجعل كلام عمر أو هذه العبارة تجعل كلام عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، لأنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل على أن صلاة القصر مشروعة ركعتان ركعتان. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا ونحن ضلال أي على غير هدى، وكثير منهم أو وكانوا من المشركين والكفار، فبعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمته، فكان من فضل الله عليهم أن قبلوا الإسلام، ولذلك هداهم الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، وهذا يتناسب مع قوله تعالى فليس عليكم جناح أن إيه أن تقصروا من الصلاة، لكن هل الأمر هنا محمول على الوجوب أو أن الأمر محمول على إيه على الجواز وعلى مشروعية أداء الركعتين، إذ لا يلزم من قوله أمرنا الوجوب، لأن القول بالوجوب قد يتعارض مع قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ويتعارض مع ما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعائشة رضي الله تعالى عنها وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من أنهم أتموا الصلاة في السفر. فيحمل الأمر هنا على الندب أو على المشروعية. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصا أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا الحديث وإن كان حديثا مطلقا وحديثا عام يشمل كل رخصة، ومعلوم أن القصر في الصلاة والقصر في السفر، قصر الصلاة في السفر رخصة، فيكون معناه إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ومنها إيه؟ قصر الصلاة. وهذا الحديث استدل به القائلون بالوجوب، قالوا لأنه في مقابلة الكراهة، يعني كما يكره أو كما يكره أن يعصى، فلما كانت معصيته محرمة كان فعله للرخصة واجبا، جعلوا الوجوب في مقابل التحريم. فحيث يحرم على الإنسان أن يعصي الله يجب عليه أن يطيع الله. قالوا: ومن الوجوب قصر الصلاة في السفر. فالحديث يدل على ضرورة قصر الصلاة في السفر. هذا هو وجه الاستدلال الذي استدل به القائلون بالوجوب. والجمهور الذين قالوا بالندبية وقالوا بالمشروعية قالوا: لما أخبر الرب سبحانه وتعالى أنه يحب أن تؤتى رخصه، فهذه الرخص إنما شرعها سبحانه وتعالى من باب التخفيف على الناس، ومن باب التخفيف على العباد ورفع المشقة عنهم، لذلك كان الأمر جائزا. ولهذا إذا استطاع الإنسان أن يأتي بالعزيمة فأداء العزيمة أيضا أمر لا يكرهه الله سبحانه وتعالى، لأنه من شرعه، فالله هو الذي شرع لنا أن نصلي الصلوات أربعة، يعني الظهر والعصر والعشاء، شرع لنا أن نصلي هذه الصلوات أربع ركعات، وهو أيضا شرع لنا أننا إذا كنا في سفر أن نقصر من الصلاة. فالقصر من الصلاة مشروع، لكن لما كان هو والإتمام كل منهما قد شرعه الإسلام وشرعه لنا الرب سبحانه وتعالى، فالكل ضمن محابه سبحانه وتعالى. وإن كان القصر يكون أفضل في بعض الأحيان، خصوصا إذا كانت ثمة مشقة تستوجب القصر من الصلاة، أو كان ثمة خوف يستوجب القصر من الصلاة. هكذا وجه العلماء رحمهم الله هذه الأحاديث. ونحن كما نرى أن الإمام الشوكاني رحمه الله وجه هذه الأحاديث على أنها محمولة على وجوب صلاة القصر في السفر، إلا أنه توقف أمام الدليل الذي ذكرت فيما مضى من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية أربعا في إحدى صلوات الخوف، أو في إحدى وجوه صلوات الخوف التي سيمر بنا إن شاء الله. نعم. الرخص الأصل فيها أنها بديلة، وأن فيها نوع من التساهل، ولذلك في الأصل فيها أنها تكون سننا ولا تكون واجبا، لأن الحكم لأن العزيمة هي الايه؟ هي الواجبة. وهذه جاءت بدلا من العزيمة على سبيل التخفيف ورفع المشق. نعم. قال هل يجوز لغير حافظ حافظ القرآن بأكمله أن إيه؟ أن ينظر في مصحف في قيام رمضان إذا أراد تطويل القراءة، يعني يقرأ في المصحف؟ الجواب نعم، لا بأس. وعائشة رضي الله تعالى عنها صلت قيام رمضان خلف مولى لها كان يقرأ في المصحف، لكن الأصل أن يقرأ الإنسان بدون مصحف، فإذا لم يتيسر له لا بأس أن ينظر في المصحف. والنظر في المصحف أيضا عند الكثير من الفقهاء لا يقتصر على صلاة النافلة، بل لو أراد إنسان أن يصلي صلاة الفريضة ولا يحفظ شيء من القرآن له أن ينظر في المصحف ويقرأ فيه، لأن هذا من باب حسن التلاوة، فيكون ذلك من باب الوسيلة التي يتم بها الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يقول الحديث المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني الحديث الأول، قال رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن زياد ابن أبي الجعد، وقد وثقه أحمد وابن معين، فيكون الحديث يعني صحيحا. وقد روي من طريق أخرى بأسانيد رجالها رجال الصحيح، وهذه الروايات تتابع بعضها بعضا. وقد قال ابن القيم في الهدي، يعني في كتابه زاد المعاد، هو ثابت عنه، يعني عن عمر رضي الله تعالى عنه، قال وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا. وهذا السؤال سبق أن مر بنا أن رجلا سأل عمر رضي الله عنه قال كيف نصلي ركعتين والله سبحانه وتعالى يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن قد أمنا. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إيه؟ صدقة تصدق الله بها عليكم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القصر رخصة امتن الله بها على العباد. هذا أصل هذا الحديث، لكن المؤلف ذكر الجزء الأول منه في موضع واقتصر هنا على الجزء الآخر في إيه؟ في موضع آخر. قال وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال والقائل هنا من؟ يعني ابن القيم في كتابه الزاد، قال ولا تناقض بين حديثيه، يعني الحديث الأول والحديث الثاني. ما هو وجه دفع التناقض؟ قال ولا تناقض بين الحديثين، يعني هناك قال في الحديث في الرواية الأولى صدقة تصدق الله بها عليك، وقال هنا إن صلاة السفر وركعتي الأضحى وركعتا الفطر وركعتا الجمعة تمام من غير قصر، تمام من غير قصر. يقول ما فيش تعارض بينهما، لأن الله هو الذي شرع صلاة السفر ركعتين، وشرع صلاة الحضر أربعا، وشرع الجمعة ركعتين، وشرع الفطرة والأضحى ركعتين ركعتين. فحيث إن هذه المشروعات كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي شرعها، لذلك لا تعارض بين قوله صدقة تصدق الله بها عليكم، لأن الرب سبحانه وتعالى شرع صلاة الحضر 4 ركعات وشرع صلاة السفر 2 ركعة، فالكل من مشروعاته والكل من أوامره، ولذلك لا تعارض بين هذه الأقوال. قال ولا تناقض بين حديثيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس. قال صلاة السفر 2 ركعة تمام من غير قصر، وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء تمه. يعني كأن عمر رضي الله عنه الذي فهمه ما دام أن الله قد تصدق علينا ويلزمنا أن نقبل صدقة الله، إذن صلاة السفر 2 ركعة ابتداء، وليس لأحد أن يغير، أو وليس لأحد أن يتم صلاة السفر لأنها شرعت 2 ركعة. فيكون هذا الفهم الذي فهمه عمر مثل ما فهمه القائلون بوجوب القصر في الصلاة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواظب في أسفاره على 2 ركعة. قال فلم يربع قط، أي فلم يصلي 4، إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف. فهذا الشيء الذي فعله في بعض صلاة الخوف يجعلنا نستثني الوجوب، ويجعلنا نتوقف في القطع بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفعله يدل على مشروعيته. وإذا أضفنا إلى هذا الشيء فعل عائشة رضي الله عنها التي أخبرت أنها عملت ذلك بمحضر ومرأة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما ذوي عن عمر عن عثمان رضي الله تعالى عنه من أنه أتم الصلاة في منى، كل ذلك يجعلنا نقول إن الرخصة محمولة على الندبية وعلى الأفضلية لا على الوجوب. واضح؟ قال وحديث ابن عمر الثاني. أما حديث ابن عمر الأول الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، الحديث ابن عمر الثاني الذي رواه النسائي لم يتكلم عنه المصنف، هكذا في الظاهر. قال وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه بدلا من معصيته. وعلى الرواية الثانية فلا إشكال، لأن الله يحب من العبد أن يفعل العزيمة ويفعل الرخصة، ولا دلالة فيه على الوجوب الذي يطمح له القائلون بالوجوب. لكن على الرواية الأولى كما يكره أن يعصى، هذا الحديث استدل به الفقهاء على وجوب فعل الرخصة، قالوا لأنها جاءت في مقابلة المعصية، فكما أن المعصية يحرم فعلها كذلك الطاعة يجب يجب فعلها. هذا وجه الاستدلال. أما على روايتي كما يحب أو كما يحب أن تؤتى عزائمه، فإنها تدل على التخيير وتدل على الجواز دون الوجوب أو دون الفرضية. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي، يعني مثل حديث ابن عمر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. قال وعن عائشة أيضا وفي الباب عن عائشة حديث مثل حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي أيضا. قال لكن هنا كان ينبغي للمصنف أن يبين أن الروايات التي يريدها ابن عدي في الغالب إنها روايات مقدوح فيها وإنها مضاعفة، لأن ابن عدي إنما يسوق هذه الروايات في كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء، في كتابه المسمى بالكامل إيه؟ في الضعفاء. قال والمراد بالرخصة التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرمات، وهي في لسان أهل الأصول يعني في تعريف الأصوليين ما هي الرخصة. قال الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب، الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة أو دليل الحرمة لعذر. فإذا كان هذا الحكم مشروعا لعذر يقيد به، إن وجد العذر فعلت الرخصة، وإن ارتفع العذر بقي الحكم على الإيه؟ على العزيمة. ولو طبقنا هذا الأمر على القصر في الصلاة، الأصل في القصر في الصلاة أنه قيد كما عرفنا في أول الدرس بقيدين، بالسفر وبالخوف، بالسفر وبالخوف. وإذا ضربتم في الأرض هذا الشرط الأول، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا الشرط الثاني. لكن عرفنا من خلال السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى ألغى الشرطين أو ألغى الشرط الثاني، وهو قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وبقي الشرط الأول وهو السفر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تصدق علينا، والإشعار بأنها صدقة والإشعار بأنها رخصة، كل ذلك يصرف الأمر من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. ولهذا قال وهي في لسان أهل الأصول الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر، وفيه أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص. قال وفي تشبيه تلك المحبة بكراهة الإتيان بالمعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية. ومن هنا قال من قال بالإيه؟ بالوجوب. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأول من أدلة القائلين بأن القصر واجب لقوله فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر، لكن عرفنا أن هذا الأمر يرجع إلى الأصل وهو قوله فليس عليكم جناح أن إيه؟ أن تقصروا من الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. هنا سؤال، يقول فكيف قول الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف أربعا قبل مشروعية السفر القصر؟ أنا لا أعرف أن صلاة الخوف شرعت قبل مشروعية القصر، ها الذي قال هذا أو من قال هذا يسأل. أنا الذي أعرفه أن صلاة السفر وصلاة الخوف شرعتا نعم صلاة السفر أو أقصد صلاة القصر في السفر شرعت وصلاة الخوف والجمع بين الصلاتين كلها شرعت يعني في أوقات متقاربة، لكن شرع صلاة الخوف بعد شرع صلاة السفر ما أعرف عنه شيء. يقول هل يلزم من الوجوب اشتراط الصحة في المسألة السابقة قصر الصلاة؟ فإن كان لا يلزم من هذه المسألة فهل يلزم من غيرها من مسائل الوجوب؟ السؤال ما هو واضح، هل يلزم من الوجوب اشتراط الصحة؟ ايش يقصد باشتراط الصحة؟ من صاحب السؤال هذا؟ نعم، ايش تقصد بالسؤال هذا؟ من الذي قال أمر بالوجوب؟ هذا الحديث يقول أمرنا وكان فيما علمنا أنه أمرنا بأن نصلي في السفر ركعتين. عندنا الأمر الذي يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون للوجوب وقد يكون لغير الوجوب، والقرائن تبين ذلك. فإذا قلنا إن الأمر يدل على الوجوب يلزم منه أن من صلىها تماما لا تصح صلاته، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله حيث طلب ممن صلى أربعا أن يعيد، لأنه يرى أنها لا تجزئه. لكن عند من قال بأن الأمر مصروف من الوجوب إلى الندب، فهنا تأتي المسألة أيهما أفضل، الإتمام أفضل أو القصر أفضل؟ فما عندنا دليل صريح ونص في أن الأمر هنا للوجوب. نعم الأصل أن الأمر إذا خلا من القرائن التي تصرفه عن ظاهره يبقى للوجوب، هذا الأصل، مثل أقيم الصلاة. ها؟ لكن إذا جاء واحتف به من القرائن ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب، فعندئذ يكون مندوبا أو يكون مباحا، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فهذه القرينة صرفت الأمر، يعني الصيد ليس بواجب وصرف من الوجوب إلى الإباحة لأنه جاء بعد نهي، فهذا من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب. وعندنا هذا الحديث وأحاديث الأمر بالقصر، كون الله النبي صلى الله عليه وسلم سماه صدقة، وكونه سماه رخصة، وكون الفقهاء قالوا إنه رخصة فسروا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رخصة، كل ذلك يجعله من القرائن أو يجعل هذه من القرائن التي تصرف الوجوب أو تصرف ظاهر الأمر إلى غير الوجوب. سؤال آخر، إنني أحفظ القرآن الكريم وأصلي التراويح في البيت، وليلة جئت من العمل تعبان فنمت حتى الصباح، فماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ هل إيش؟ هل أقرأ كما أقرأ أصليها وأجمع في ليلة نصيب ليلتين؟ ظاهر هذا السؤال أنه يصلي التراويح، وصلاة التراويح في الحقيقة هي الصلاة الخاصة برمضان، وما عدا رمضان يسمى بقيام الليل. فإذا أراد به صلاة رمضان يعني التراويح في رمضان، فإن صلاة التراويح لها وقت، فإذا فاتت الإنسان لا يلزمه القضاء. أما إذا كان عادته أنه يصلي من الليل قيام الليل ونام عن حزبه، فإنه يصليه بالنهار، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن من نام عن حزبه عن وتره الذي يصليه بالليل فإنه يقضيه بالنهار لكنه يقضيه شفعا. فإذا أحببت أن تقضي لك أن تصليه بالنهار وتقرأ في سرك وتؤدي عدد الصلوات التي تصلي بالليل وتزيد ركعة حتى يكون شفعا. وهذا من باب الندب لا من باب الوجوب. فإن لم تفعل لا يلزمك لأن الوتر ليس بواجب على رأي الجمهور. قال: ما لدعاء الميت في ما الدعاء في صلاة الميت في التكبيرة الثالثة والرابع إذا كان الميت ميتة ولا إيه هذا؟ إذا كان الميت إيه؟ الأدعية نحن نعرف أن صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات. تكبيرة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة، ها؟ إذا كان صبيا. التكبيرة الأولى يقرأ فيها بالفاتحة، وبالتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة الإبراهيمية، وبالتكبيرة الثالثة يدعو للميت، ويبدأ الدعاء بالتعميم حيث يقول: اللهم أغفر لحينا ولميتنا ولصغيرنا ولكبيرنا ولذكرنا ولأنثانا ولعبدنا ولحرنا ولشاهدنا ولغائبنا. ثم بعد ذلك يدعو للميت خاصة فإنز له وأوسع مدخله، وإن كانت أنثى أنث الضمير: أغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها، وهكذا. وإذا كان طفلا يزيد بعد هذا الدعاء بقوله: واجعله شافعا لأبويه وفرطا، يعني يدعو لأبويه ويسأل الله أن يكون هذا الطفل شافعا لأبويه وأن يكون متقدما له، يعني سابقا له. الفرط هو السابق الذي ينتظر من بعده من أجل أن يكون له شافعة. والأدعية في أو لصلاة الميت جلها تدور حول هذه الأدعية: أن يدعو له بالرحمة وبالمغفرة، أن يدعو له إن كان محسنا يزيده الله إحسانا، وإن كان مسيئا يتقبل الله ويعفو عنه ويغفر له، أن يدعو له بأن يكون من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. وكتب الفقه في الحقيقة طافحة بذكر هذه الأدعية. وأما في التسليمة الرابعة التكبيرة الرابعة فإنه يسكت ولا يدعو ثم يسلم. هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء. ومن الفقهاء من يرى أن صلاة الجنازة كلها أدعية، يعني يدعو في التكبيرات الأربع ولا يلزمه أن يقرأ الفاتحة أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الغرض منه الدعاء للميت. إلا أن الصيغة الأولى وهي قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الدعاء للميت، هذه أكمل الصيغ، وهي التي وردت بها الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه صلى على جنازة وجهر، فقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة، في التكبيرة الأولى بالفاتحة، وقرأ بعد التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، والركعة الثالثة دعا فيها للميت. وسيأتي بإذن الله الكلام على مسألة الجنازة وما يتعلق بها فيما سيمر بنا من دروس في هذا الكتاب المبارك. الأصل أن الصلاة شرعت ركعتان ركعتان، ثم زيدت صلاة الحضر، ومن قال إنها شرعت على الأصل نظر إلى هذا الأمر، إلى أن الأصل أن الصلاة شرعت ركعتان ثم أتمت صلاة الحضر أو زيدت وبقي الصلاة السفر، ولذلك قال إنها تمام من غير قصر. واضح؟ الصائم هل يشرع للصائم الدعاء قبيل الفطور؟ نعم، يسن له أن يدعو، لأنه جاء للصائم دعوة مستجابة عند فطره، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالدعاء، يدعو عند الفطر، لأن الدعوة الصائم عند فطره إن شاء الله دعوة مستجابة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص أن يدعو. يقولون حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة، هل صح قولهم أم لا؟ لا أعرف هذا الشيء، وإنما الذي أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعفى اللحى وأن يحف الشارب، أما أنه يقول ملعون لا أعرف هذا، وأن صلاته باطلة هذا شيء أيضا غير معروف، لأن الصلاة بطلان الصلاة ليس من مبطلات الصلاة حلق اللحية، ما قال أحد من أهل العلم ولم يرد في ذلك دليل على أن حلق اللحية من مبطلات الصلاة. ولا ينبغي للإنسان، يعني إذا كان رؤيا أن إنسانا الذي يبطل الصلاة، يعني إما الأمور المادية وإما الاعتقاد الفاسد كالشرك والكفر والخروج من الملة، ولم يقل أحد بأن حلق اللحية وصل إلى هذه المرحلة. نعم، إن حلق اللحية يعني كبيرة، وإنه محرم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني وقال قص الشوارب وارفعوا عن اللحى، لكن ما وصل هذا إلى إلى أنه، بل ما نستطيع، يعني حتى من الفقهاء ما عندنا دليل يقول إن حلقها كبيرة، لأن الكبيرة كما هو معروف كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو خلود في النار، ولم يرد في حلق اللحية شيء من ذلك. قال هل البخاخ الذي يستخدم لعلاج الربو؟ الأصل أن الصائم يمتنع عن أخذ أي شيء يدخل من جهة الفم، لكن الأطباء يقولون إن هذا البخاخ الذي يستخدمه المصاب بالربو هو لا يدخل إلى الجوف، وإنما يصل أو حده في مرحلة الفم. وإذا كان هذا القول الذي قاله الأطباء على هذا المفهوم، فإن البخاخ لا أثر له على الصائم، بمعنى أنه لا يبطل صومه، لكن تركه وتجنبه أولى إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. فإن كان غير قادر على تركه وأن استخدامه ضروري وأنه من الأمور التي لا يستطيع أن يتخلص عن منها، ولأنه إذا لم يستخدم البخاخ تزداد الأزمة، فله أن يستخدمه إن شاء الله، ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو وأن يتجاوز عنه. بخاخ ما دام ما تعرفه، نسأل الله أن يجيرنا وإياك من استخدامه. هذا عبارة عن جهاز يبخه الإنسان في فمه، يخرج منه غاز، هذا الغاز إذا وصل إلى الرئة أو وصل إلى أطراف الفم وسع الشعب الرئوية، فأدى ذلك إلى مساعدة الإنسان على التنفس. وإنما يستخدمه من يصاب بالربو، والربو مرض يأتي يصاب به الإنسان على في صدره بحيث يمنعه من التنفس الطبيعي، فيجد صعوبة في التنفس، وهو ضرب من ضروب الحساسية. يقول: كنت متنفلا فبدأ الإمام بالصلاة على الجنازة، فلما انتهيت كان الإمام فإن الإمام كبر تكبيرتين، فماذا علي؟ هل أقضي الأوليين؟ نعم، تكبر وتدخل، وإذا سلم الإمام تكبر تكبيرتين. كيف يكون الضمير في الدعاء إذا كانت الصلاة للأموات؟ تجمعهم، اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم، وهكذا إذا كان اثنين تستخدم ضمير المثنى، اغفر لهما وارحمهما وعافهما. ويقول الفقهاء هنا مسألة: إذا ما عرف الإنسان نوع الجنازة، إما أنه لم يسمع التبليغ عندما قيل الصلاة على الميت أو على الميتة، أو ما رأى الجنازة ولم يستطع أن يعرف، فإنه يستخدم ضمير المؤنث على اعتبار أنها نفس، فيقول اغفر لها يعني النفس، وارحمها واعف عنها وعافها، هكذا يقول الفقهاء. يقول: إذا لم يكن حلق اللحية كبيرة، فكيف اقتداء الإمام الذي يحلق لحيته مع وجود غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ما قال أطولهم لحية، لأن الناس تتفاوت في طول اللحية، ولأن من الناس من لا لحية له أصلا. نعم، من حلق لحيته قلنا ارتكب محرما، لكن هل يوجد إنسان ما يرتكب محرم؟ فكما أن حلق اللحية معصية، قد يكون الكذب معصية، وقد يكون السرقة معصية، والزنا معصية، فهل يسلم كل الناس من المعاصي؟ يعني هذا الشخص الذي يدعي أنه ما في شك أنه أفضل من غيره ما دام ملتزما، لكن نحن نعرف أن إمامة المفضول للفاضل جائزة، إن لم يكن يعني افترضنا إن لم نفترض أن الآخر أيضا على بعض المعاصي، نقول يعني في آخر الأحوال إنه فاضل، وإن الإمام الذي خصوصا إذا كان الإمام إمام راتب، إذا كان الإمام إماما راتبا، أما إذا كان الإمام متطوع فلك أن تقول له خليني أصلي بدلك لأنك أنت يعني واقع في معصية. لكن إذا كان الإمام راتبا أو كان الإمام هو الأمير فيتعين أن تصلي وراءه، ولا تتعذر بمسألة اللحية لأنه يجوز صلاة الفاضل خلف المفضول، والله أعلم. هل يجوز التطيب للصائم؟ الجواب نعم، لأنه ما عندنا دليل على منع الطيب. ها؟ ما عندنا دليل على منع الطيب. وقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا لا يعني أنه لا يتطيب، لأن الخلوف هو الرائحة التي تطلع من الجوف، والطيب ما يستخدمه الإنسان. نعم، من الفقهاء من منع نوعا معينا من الطيب وهو البخور، وقالوا لأن العادة أن من يتطيب بالبخور يعني يشمه فقد يسري إلى جوفه، أما إذا كان البخور الطيب دهنا أو كان يعني عطرا يضعه الإنسان في يديه أو في أطرافه فإن هذا لا أعرف دليلا على منعه. هل من انصرف من العشر الأوائل من صلاة التراويح يعتبر قائما لليل على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام الليل أو كما قال؟ نعم، من صلى بعد العشاء ولو ركعتين يعتبر من قيام الليل، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقوم من الليل ويثبت قيام الليل ولو بصلاة ركعتين، لأنه لم يعد لنا حدا أدنى. وقوله في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف، هذا خاص برمضان أولا، والشيء الثاني إن هذا يدل على الكمال والتمام، ولا يقال إن من لم يصلي لم يؤدي الكمال والتمام، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.